push it up.
It's heating up.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق وعز المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلائق أجمعين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سفن النجاة وعين الحياة، من طهرهم الله بنص كتابه المبين وجعل اللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وما بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نستمر في تفسير سورة الفجر وبيان الارتباط الموجود بين هذه الآيات المباركة وبين ثورة الحسين صلوات الله عليه. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. إنها النهاية التي لا مفر منها، هذه الأرض التي عمرها الإنسان، هذه الأرض التي بنى عليها الإنسان سوف تذهب، لا مفر من هذا اليوم. وأي يوم هو ذلك الذي يصفه الله عز وجل بأنه يوم العذاب ويوم الهلع؟ وعندما يريد الله عز وجل أن يصور لنا كيفية ذهاب الأرض وزوال الأرض يقول: إذا دكت الأرض دكا دكا. الدك هو الدق المستمر، يعني عندما تضرب الشيء لأكثر من مرة في نفس المكان يسمى دكا. فالأرض سوف تذهب وتنتهي ويحطم كل شيء، ليس مرة بل حتى على الحطام، هذا الحطام يحطم. ولذلك قال الله: دكا دكا. الله عز وجل يريد أن يقول: أيها المستكبر في هذه الدنيا، يا من بنيت الأعمدة، عليكم السلام، يا من احتميت وراء القوة المادية، أيها المستكبر من آل عاد، أيها المستكبر من آل ثمود، أيها المستكبر من آل فرعون، أيها المستكبرون عبر العصور، أيها المستكبرون اليوم، أين تفرون من هذا اليوم العظيم؟ هل يمكن لأحد منكم أن يفر من هذا اليوم؟ هل يمكن للأعمدة ولناطحات السحاب أن تحميكم من هذا اليوم؟ هل يمكن للمادة أن تحميكم من ذلك اليوم؟ في ذلك اليوم الذي تتحطم فيه كل المادة، فلا يبقى لديك أي ملك أمام ملك السماوات والأرض. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نحن رغم معرفتنا بيوم القيامة، ونحن نؤمن بطبيعة الحال أن يوم البعث أو يوم الميعاد هو من أصول الدين، يعني من أصول الدين التي لا بد أن نؤمن بها بعد التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، يأتي الميعاد. هذا من أصول ديننا، فلا يمكن للإنسان أن يعتبر مسلم أو أنه ينتمي إلى هذا الدين إن أنكر الميعاد. إذا أنكر أن هناك حياة بعد الموت، إذا أنكر أن هناك حساب يوم القيامة، لا يمكن أن يعتبر هذا الإنسان مسلم. ولكن مع معرفتنا بهذا اليوم، مع إدراكنا له، مع إيماننا به، إلا أننا نعيش في غفلة. واقعا نحن في هذه الدنيا نعيش في غفلة، ننسى أن ذلك اليوم سوف يأتي، ننسى أننا سوف نموت، ننسى أننا سوف نوضع في قبر ضيق لوحدنا. شوف منظر الجنازة، يمشي خلفها 100 شخص، لو كان إنسان مهم 1000 شخص، آلاف الناس تمشي وراء هذا الشخص المهم، ولكن عندما يوضع في القبر يجلسون حول القبر قليلا ثم يذهبون، ويبقى الميت لوحده. هذا اليوم سوف يأتي عليك وسوف يأتي علي عليه السلام. كل واحد منا سوف يمر بهذا اليوم. أنا سوف يأتي يوم علي أنزل في ذلك القبر، أنزل في ذلك القبر، وأترك وحدي في الظلام، وأبقى مع أعمال التي عملتها في هذه الدنيا عليه السلام. نحن ننسى هذه الأيام، ننسى أن هناك حساب يوم القيامة، ننسى أن هناك عالم للبرزخ سوف نحاسب فيه. فكما تعرفون، القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. الإنسان مجرد أن يوضع في قبره تفتح نافذة على هذا القبر. فإذا كان الإنسان ذو أعمال حسنة تفتح له نافذة من الجنة، وإذا كان أعمال هذا الإنسان سيئة تفتح له حفرة من النار. هذا لا مفر منه. نحن لأننا نعيش في غفلة وهم في غفلة معرضون، ننسى هذه الأمور. ولأننا نعيش في هذه الغفلة نتجرأ على معصية الله عز وجل. نحن عندما نعصي الله عز وجل لا نعصي الله لأننا لا نؤمن بربوبيته، أو لأننا والعياذ بالله نتحداه، ولكن لأن الإنسان يغفل، ينسى، يتجرأ على المعصية. هل يمكن لإنسان أن يذهب إلى مكان لا يراه الله عز وجل فيه؟ هل يمكن للإنسان أن يختبئ في مكان لا يراه الله عز وجل؟ كلا، الله في كل مكان، الله يرى، الله يسمع. وبالتالي كيف نتجرأ نحن العباد الذين خلقنا الله وأعطانا القوة وأعطانا الحول أن نعصي الله عز وجل في حضوره؟ هذه مسألة لابد من الالتفات إليها، لابد أن نلتفت إليها وأن نذكر أنفسنا بهذه الأمور. الإنسان في هذه الدنيا واقعاً لو تذكر الموت، لو تذكر يوم الحساب، لو تذكر أن كل شيء على هذه الأرض سوف يذهب، لابتعد عن الكثير من المشاكل. أنت عندما تمر بمشكلة في المنزل مع زوجتك وتتعامل معها بقسوة، تذكر أنك سوف تموت. أنت أيتها الزوجة إذا لم تحسن التعامل مع الزوج، تذكري أنك سوف تموتي. أنت إذا مررت بمشكلة مع أخيك في الدين، مع أخ لك في الدين، تذكر أنك سوف تموت وأن هذا الأخ سوف يموت. والدنيا لن تبقى لأحد منكم، الدنيا لن تبقى لا لك ولا له. تذكر هذه الآية، إنك ميت وإنهم ميتون. أنت إذا أردت أن تكون من الحاقدين على أخيك في الدين وأن لا تسامح هذا الأخ، فكيف تتصور أن يسامحك الله يوم القيامة؟ إذا أنت تريد أن تحصل على المسامحة فلا بد أن تسامح في هذه الدنيا، وأن لا تقف عند المشاكل الصغيرة في المنزل وفي الحياة وفي العمل. تذكر إنك ميت وإنهم ميتون. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: أفضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وأفضل العبادة ذكر الموت. يعني أفضل عبادة لله أن تذكر الموت، وأفضل التفكر أن تذكر الموت. فمن أثقله ذكر الموت، يعني من كثر عنده ذكر الموت، وجد قبره روضة من رياض الجنة. لأنه كلما تذكر الإنسان الموت يبتعد عن المعصية. تصور أنت في كل خطوة تريد أن تقوم بها في هذه الدنيا، قبل أن تقوم بها تذكر أنه أنا في أي لحظة ممكن أن أموت. أي لحظة؟ هل يوجد شخص يضمن أنه يعيش ولو لبعد 10 دقائق من الآن؟ لا أحد، لا أحد يضمن ذلك واقع. فكيف نتجرأ على معصية الله عز وجل؟ لو بقى هذه الفكرة في رأسنا أننا سوف نموت، نبتعد عن الكثير من المشاكل. وما أجمل ما قال أمير المؤمنين عليه السلام، قال: الموت يقين لا شك فيه. ثم قال: وشك لا يقين فيه. قالوا: كيف يا أبا الحسن؟ قال: يقين لا شك فيه، فكل الناس تعرف أنها ستموت. هل يوجد شخص منا عنده شك أنه أنا يمكن أن أموت ويمكن أن لا أموت؟ لا، كلنا نعرف ونتيقن أننا كما ولدنا سوف نموت، لا محالة. ولكنهم، يقول أمير الملوك، ولكنهم يعملون عمل الذي لا يموت. يعني الناس مع أنها تعلم أنها ستموت، لكن أعمال الناس تخالف فكرة أنهم سوف يرحلون عن هذه الدنيا، تخالف هذه الفكرة. وبعد الموت وعالم البرزخ يأتي النفخ في الصور. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا هذا؟ ما وعد الرحمن وصدق المرسلون؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وبمراجعة الآيات بشكل عام بالقرآن نجد أن هناك نفختان في الصور. نفخة أولى تحدث عند دمار الأرض، عندما تتدمر الأرض وتندك الجبال يكون هناك نفخة في هذا الصور. ثم نفخة ثانية في الصور تكون يوم القيامة. هناك فكرة خاطئة موجودة عند البعض، دائما يربط بين مسألة ظهور المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وبين يوم القيامة. يتصور أنه مجرد ما أن يظهر الإمام صلوات الله عليه يكون هناك يوم حساب، يوم قيامة. لكن هذا ليس صحيحا. بمراجعة الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام يتبين لا، هناك ظهور للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهناك حكم الاثنى عشر مهديا يأتون من بعد الإمام من أولاده، وهناك كما نؤمن، كما يؤمن علماء أهل البيت عليهم السلام، رجع للأئمة صلوات الله عليهم، وأول من يرجع هو الحسين صلوات الله عليه، فيجهز الإمام المهدي ويقوم بدفنه. وبعد هذه الرجعة يعيشون الناس إلى ما شاءوا في دولة العدل، حتى نصل إلى مسألة النفخ في الصور وزوال الأرض. وبين زوال الأرض وبين يوم القيامة هناك أيضا فترة موجودة. يسأل الإمام السجاد عليه السلام أنه كم هي الفترة الموجودة بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، فيقول إلى ما شاء الله، يعني لا يحدد وقت، لأنه بالتالي مسألة القيامة ويوم القيامة هي بيد الله عز وجل وبعلم الله. ولكن نستفيد من هذه الرواية أن الفترة الموجودة بين النفخة الأولى والنفخة الثانية لعلها تكون طويلة من تعبير الإمام إلى ما شاء الله. وببعض الروايات يذكرون أن إسرافيل عليه السلام هو الذي يصرخ أو ينفخ في الصور فيموت كل من في الأرض ومن في السماء، كل من في الأرض ومن في السماء من ملائكة يموتون، ثم يقول الله لإسرافيل مت يا إسرافيل، فيموت إسرافيل ويبقى الله عز وجل وحده. هذا حال البشرية يوم القيامة، أين المادة؟ أين المال؟ أين الأسوار؟ أين الأعمدة؟ لا شيء، لا شيء يبقى. ثم يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وجاء ربك والملك صفا صفا. هذا إشارة إلى يوم الحساب، ذلك اليوم الذي يعبر عنه بأنه كما قلنا يوم الفزع. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، انظر إلى هذه الآيات الكريمة كم هي صعبة، يعني يفكر فيها يرى أن فيها صعوبة. يقول: يوم ترونها، ترون ذلك اليوم أو القيامة، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الأم تحمل الولد حتى ولو أدى ذلك إلى موتها، هون تخاف، ترمي هذا الرضيع، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. شوف هذا العظمة الموجودة في ذلك اليوم. ولعله لو أردنا أن نتصور، أن نتصور ذلك اليوم لتصورنا صورة رهيبة يصورها الله عز وجل بآية ثانية. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تصور أنت في هذه الدنيا أنت على استعداد أن تقتل نفسك، أن تتعذب، أن تحرم نفسك لكي تحمي أبيك، لكي تحمي أمك، لكي تحمي الأخ، لكي تحمي الزوجة، لكي تحمي الأولاد. كل إنسان على استعداد أن يقدم كل ما يملك حتى ولو أدى ذلك أن يقتل في سبيل حماية هؤلاء. لكن يوم القيامة تشوف كل واحد يفر من الآخر، كل واحد عنده من المشاكل ما تكفي. ولكن على أي حال، أهل الإيمان وأهل التقوى الذين تمسكوا بالإسلام الأصيل واتبعوا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله عليهم بشكل صحيح، هؤلاء إن شاء الله يكونون في أمان في ذلك اليوم وفي ذلك الفزع الأكبر. كما يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: لا يحزنهم الفزع الأكبر. ويقول في آية ثانية: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، يأمنون من ذلك الفزع يوم القيامة ومن ذلك المنظر الرهيب نتيجة الحسنة التي جاءوا الله بها. وأفضل حسنة وأعظم حسنة يأتي الإنسان بها الله عز وجل هي الولاية لمحمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا يكون في مأمن الإنسان الذي يوالي أهل البيت عليهم السلام، الذي يتمسك بأهل البيت صلوات الله عليهم، الذي يتبع منهج أهل البيت، الذي يأخذ أهل البيت عليهم السلام كقدوة له في هذه الحياة، يكون في مأمن. وفي المقابل إذا كان هناك إنسان مبغض لأهل البيت عليهم السلام، يبغض أهل البيت أو يشك في مقامات أهل البيت عليهم السلام، هذا حاله يكون في أسوأ الأحوال يوم القيامة. طبعا عنوان أهل البيت عليهم السلام بعد النبي صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين عليه السلام، غريب واقعا أمير المؤمنين عليه السلام. شوف أمير المؤمنين إذا ذكر عند إنسان مؤمن فرح هذا الإنسان المؤمن، وإذا ذكر عند منافق غضب هذا المنافق. لذلك ورد في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وردت في البحار، يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: الشاك في فضل علي بن أبي طالب عليه السلام يحشر يوم القيامة، يوم القيامة من قبره وفي عنقه طوق من نار فيه 300 شعبة، على كل شعبة منها شيطان يكلح في وجهه ويدفل فيه. هذا مقام الإنسان الذي لا يعرف الإمام، الذي لا يعرف وصية رسول الله. لذلك ورد في الدعاء عن الإمام الصادق عليه السلام الذي علمه لزرارة، وهو دعاء مستحب في عصر الغيبة الكبرى. قال له: اللهم ادعو بهذا الدعاء. قال: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. الحجة هو الإمام المعصوم. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. خلاص، راح. هي قاعدة دائرة لابد من معرفتها. وجاء ربك والملك صفا صفا. كلمة جاء في الآية من الأمور المتشابهة في القرآن. عندنا محكم ومتشابه. لما يكون عندنا شيء متشابه لابد من إرجاعه إلى ماذا؟ إلى المحكم حتى نفهم الآية. فنحن لا نقبل عقلا ولا نقلا أن الله عز وجل هو الذي جاء، لأن الله ليس بجسد. الله لا يمكن أن تقول أنه جسد بالعقل. العقل يقول لك أنه إذا فرضت أن هناك واجب للوجود، فإن هذا الواجب للوجود لابد أن يكون غنيا، لابد أن يكون غير محتاج، غير محتاج لعلة في وجوده، غير محتاج لشيء. هذا الفرق بين واجب الوجود وغيره من ناحية عقلية. وبالتالي فإذا قلنا أن الله جسد، فإن هذا الجسد يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى مساحة. الجسد لا يستطيع أن يكون في مكانين بنفس الوقت، يعني الجسد يأخذ مساحة معينة. إذا موجود الجسد الآن في أول الغرفة، لا يمكن أن يكون موجود في آخر الغرفة في وقت واحد. فإذن الذي يقول أن الله هو جسد فقد وضع حداً لله عز وجل، ووضع الله عز وجل في مكان الضعف، لأن الإنسان الذي يكون لديه جسد هو بحاجة إلى يده، بحاجة إلى رجله، بحاجة إلى أنفه، بحاجة إلى عينه. وعندما نقول أنه بحاجة لا يمكن أن نعتبر أن هذا إلها. وأيضا عليه السلام، إذا قلنا أن الله هو جسد فإننا نضع الحد لله. فأنت اليوم تجلس مثلا في هذه الغرفة، تجلس في الغرفة لأنك جسد تأخذ مساحة معينة. الآن إذا جرى شيء في الخارج لا تستطيع أن ترى، صح ولا لا؟ لا تستطيع أن ترى ما يحدث في الخارج وأنت جالس في الداخل. ليش؟ لأنك محدود. جيد، فهذا لا نستطيع أن نقبله. وأيضا بالرجوع إلى القرآن الكريم نجد أن هناك آيات محكمة تبين أنه الله ليس كمثله شيء. خلاص، ما فيك تقارن الله عز وجل بأي شيء. فمعنى وجاء ربك أي أمر ربك، يعني أمر الله عز وجل هو الذي جاء. أولئك الذين يمثلون الله عز وجل هم الذين جاءوا، مش معنى أن الله جاء، لأن الله ليس جسد. ويدل على ذلك قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. فالذي يأتي هو أمر الله. الذي يأتي هم أولئك الذين يمثلون الله عز وجل. أنت صورها هيك مثل، كمثال، والمثل يضرب ولا يقاس. إذا هناك ملك، ملك موجود ويريد أن يحاسب الناس، هل يأتي الملك بنفسه لمحاسبة الناس؟ لا، يبعث ناس ينوبون عنه، صحيح ولا لا؟ الوزير له، يرسل الوزير لكي يقوم بمحاسبة الناس. الله إذا إنسان إذا شخص موجود يتصور أن الله يأتي، فهذا له عنده مشكلة في توحيده، مشكلة في إسلامه. نحن ما نؤمن أن أمر الله عز وجل هو الذي يأتي، مشيئة الله هي التي تأتي، قدرة الله هي التي تأتي، وهذه الأمور قد تجسدت بشخص النبي الأعظم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فالشهداء على الناس يوم القيامة الذين يحاسبون الناس هم النبي الأعظم أهل البيت صلوات الله عليهم بأمر الله طبعا. يعني مثل ما إسرافيل لديه وظيفة معينة، مثل ما جبرائيل لديه وظيفة معينة، مثل ما ميكائيل لديه وظيفة معينة، أيضا هذا الإنسان الكامل الذي خلقه الله عز وجل من نوره له وظيفة معينة من الله عز وجل. فهذا معنى وجاء ربك والملك صفا صفا. طيب، من يقول بمسألة التجسيد لله فيعني هذا لديه مشكلة كبيرة في إسلامه، لأنه أساس الإسلام ما هو؟ التوحيد. إذا سلم التوحيد سلم ما سواه، وإذا كان هناك إشكال في التوحيد كان في مشكلة بكل العمل الذي يقوم به الإنسان. نحن بمراجعة التراث الإسلامي نرى أن مسألة التجسيد ليست فقط موجودة عند الوهابية، يعني ليس فقط ابن تيمية الذي يقول بالتجسيد، لا، هناك الكثير من العلماء الذين قالوا بالتجسيد من مدرسة الصحابة. مثلا وفي أهم الكتب أخرج مسلم في صحيحه قال عن النبي صلى الله عليه وآله كما يزعمون، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ يسأل أهل الجنة أنه أنتم تريدون شيء أكثر من الجنة، فيقولون: ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. هذا تصريح بالتجسيد لله. وقال الذهبي: وأما رؤية الله عيانا يعني بالعين في الآخرة فأمر متيقن، أمر لا خلاف فيه أنه أنت سوف ترى الله يوم القيامة. ويقول ابن كثير، أنا فقط أذكر يعني أهم الأسماء الموجودة وإلا لا يوجد وقت كافي لذكر جميع الأسماء، يقول ابن كثير: وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار الآخرة في الأحاديث الصحاح عن طرق متواتر عند أئمة الحديث لا يمكن دفعها ولا منعها، ثابت. وهناك حديث لأبي هريرة رواه البخاري في الصلاة في باب فضل السجود، ولا يوجد كتاب أهم من صحيح البخاري عندهم بعد القرآن الكريم، ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وآله. يقول: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله يوم القيامة والعياذ بالله، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، نحن عندنا شك، أنت ربنا ما ربنا ما بنعرف، نحن باقين. فيبين لهم عن علامة معينة فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، ويمشون. طيب، بالرجوع إلى بعض الروايات، شوف التي لا أريد أن أذكرها تفصيلا لأنه فيها أمور يعني غير جيدة، ولكن يقولون أنه يوم القيامة يقف الناس لا يعرفون ماذا يفعلون، فيأتي والعياذ بالله كمان يأتي الله، فيقول لهم: أنا الله. فيقول لهم: نريد علامة، كيف نعرف أن أنت الله؟ فيقولون: يكشف عن ساقه، فيكون مكتوب عليها ساق الله، فيمشون خلفه. هذا موجود في أهم الكتب ويظهر أن هناك مشكلة واقعا في التوحيد الموجودة عند هؤلاء. على أي حال، فالله عز وجل يريد أن يقول في هذه الآية أو في الآيتين التي ذكرناهما يريد يقول لأهل الاستكبار من عادن وثمود وآل فرعون الذين جاء ذكرهم في سورة الفجر وليزيد ولغيرهم من أهل الاستكبار في الأرض أنه سوف ينتهي كل شيء ويأتي أمر ربك فأين المفر من ذلك اليوم. وهذا نفس الشيء حتى نربط هذه الآية بالثورة الحسينية، هذا المعنى الذي ذكرناه ذكرته عقيلة بني هاشم السيدة زينب صلوات الله عليها أمام يزيد عندما وقفت في قصر يزيد، قالت له في خطبتها: فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا إلا، حتى قالت إلى أن قالت: وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدن يوم ينادي المنادي. هذا اليوم الذي نتكلم عنه في هذه الآيات، يوم ينادي المنادي ربك والملك صفا صفا، هذا وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين على القوم الظالمين. هذا الذي قالته زينب صلوات الله عليها ليزيد في ذلك الموقف. فنشوف أن كل آية من آيات سورة الفجر واقعا لها ارتباط بالحسين عليه السلام وبثورة الحسين. جعلنا الله من المتمسكين بنهج أهل البيت صلوات الله عليهم ومن الثائرين لهم إن شاء الله في هذه الدنيا مع الإمام صاحب العصر والزمان. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.